إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن يبدو أننا نعود كذلك إلى الدرس السابق، نظرا لما كان عليه وما كانت عليه الشبكة من أحوال رديئة، فالعودة إليه ربما يكون أفيد. نعم، المؤلف رحمه الله ختم قلت هذا الفصل بعنوان سماه مفاسد أصحاب الرقية، مفاسد أصحاب الرقية والعزيمة، مفاسد أصحاب الرقية، بمعنى أن الرقية والعزيمة ومن تولى أمرها في المسلمين وتصدى لها وربما كذلك احترفها واتخذها أيضا مصدرا من مصادر الرزق، أفسروا فكان لهم مخلفات أفسدت على المسلمين حالهم. هذا هو لعله مراد المؤلف رحمه الله بهذا العنوان. قال رحمه الله مبارك بن محمد الميري في كتابه تهذيب رسالة، في كتابه الشرك ومظاهره، وكذلك ذكرها أيضا نفس عبارتها هذه هنا تقريبا لا يكاد يختلف عما قاله في الأصل. قال رحمه الله: قد احترف أناس، احترف، إذن كلمة احترف قلنا أنها تفيد أنها الرقية اتخذت حرفة، ومعنى اتخذت حرفة بمعنى أن الشخص صار يجعلها عملا من الأعمال يستقبل فيه الناس الذين يرقيهم، بل ربما بقدر ما ازداد الإصابات يفرح لأن هذه زبائن وناس يتوقع غدا أنهم سيزدحمون عند محله، هكذا سوف تصير نفسية الراقي. قال: قد احترف أناس ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس، أصيبوا في مروءتهم، إذن مروءتهم طبعا المراد به أن كل إنسان له لا شك صفة بشرية يحافظ عليها ولا يأتي بما ينقصها. أخلاق البشرية معروفة، إنسان ربما يكون على صفة لا يضع عليه طباع، ربما الحيوانات ولا طباع مثلا يعني مخلوقات أخرى ليست من الصنف البشري، حرص كبير شديد جدا وهلع و يعني إلى آخر ذلك من الصفات، فهذه في الحقيقة قال صاحبه أنه فقد مروءته، مروءته. ثم بعد ذلك الناس على كل حال بحسب يعني أعمالهم، فمروءات طالب العلم كمروءة إنسان عاقل من عامة الناس، مروءة إنسان ممكن ينتسب إلى السنة ليست كسائر الناس ممن يعني حاله ليس كذلك. إذن قال رحمه الله: ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس، الرقية، إذن الرقية هنا قلنا تكون مفعول به لإحترف، احترف أناس ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس الرقية. قلت: وحبذا لو تكون جملة ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس تكون جملة اعتراضية، بحيث نجعل
مقطع أو خط صغير قبل ممن حتى يتبين الكلام. قد يحترف أناس الرقية بكل ما ليس بمشروع، يعني احترف الرقية بكل ما ليس بمشروع. إذن المشروع منها هو ما ذكرناه، المشروع من الرقية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشروع بمعنى جاءت به الشريعة، والشريعة هي شريعة الإسلام. فذكرنا مثلا الرقية قد تكون من العين، من العين، والرقية من العين تكون واضح أنها تكون باغتسال العائن، الشخص الذي اتهم المتهم يقال تعالى اغسل لنا رأسك ويديك ووجهك ومواضع كذا داخلية من جسدك، والماء الذي تقاطر من هذه الأعضاء نذهب به إلى المصاب فنصبه على رأسه ويغسل به هكذا كذلك جسده. هناك كذلك الرقية بأن يقرأ فقط من غير أن يكون معها نفس، كما دل عليه المروي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال اذهب البأس، اذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن هذه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة من أتى به فقد رقى رقية شرعية. وكذلك الرقية قد تكون مع النفس، مع النفس، وتكون الرقية مع التفل. أو فرق هناك بين النفس والتفل. النفس قلنا هو عبارة عن نفخ، نفخ كيلو برحمة النسوط ينفخ، لكن معه شيء من حبات الريق رذاذ فقط، ما دام قد تجمع له في فمه ما تجمع من البزاق فلا بد طبعا الشخص الذي ينفخ لا بد أن يكون معه شيء من النفس. وقد يكون قلنا مع التفل، وقد تكون القراءة مع المسح على المريض، يمسح على المريض باليد اليمنى تيمنا. وفي ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أنه كان يمسح بيده ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهناك كذلك طريقة فيها القراءة ووضع اليد على مكان الألم ثم يمسح، كما في حديث طلق بن علي قال لغتني عقرب، لغتني عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها بيده، وتارة يأمر المريض أن يمسح بيده على موضع الألم، كما في حديث عثمان بن أبي العاص. كل حال الناس يعني مثل هذه الرقية السهلة البسيطة الشخص ربما قد يسهى عنها ولا يتذكرها، ومباشرة يقول خذوا سريعا إلى الاستعجالات، أمشي الاستعجالات، يجي الاستعجالات كذلك ويبقى ينتظر. قال انت واش بك عبد كل عدد كيلا لا مسكين عبد ترفع اش بك انت لا رفت وجعك كيلا مسكين راه الحمى الى اخذك، ويبقى يعني طابور وينتظر. نعم، وهو ربما في حينه مباشرة يأتي بهذه الاستعجالات، هذه الاستعجالات قبل الاستعجالات التي في المستشفى، تأتي بهذه الأدوية وتجتهد كذلك وتعظم الرجاء في الله عز وجل. ربما تستغني، ربما قلت تستغني عن الذهاب إلى المستشفى أو غيره. ثم أيضا هناك صفة القراءة والنفث مع المسح، القراءة والنفث مع المسح. ثم هناك القراءة مع وضع الريق بالإصبع على الأرض ثم على موضع الألم، وهناك الرقية بوضع الملح في الماء ثم المسح به على مكان الألم كما فعل ذلك في رقيته من العقرب. نعم، إذن قلت هذه الاستعجالات كثير منا يعني ينساها في الحقيقة، وإذا نسيها دائما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجد تجاهك، بمعنى في مثل هذه اللحظات تتذكر، وتتذكر هذا الذي نحن نقوله الآن، وتتذكر كذلك الرقية الشرعية، وتهرع إليها وتسارع إليها قبل أن تفكر في من يحملك إلى المستشفى للاستعجالات في المستشفيات. إذن قال: قد احترف أناس ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس الرقية. إذن احترفوها، وقلنا أن احتراف الرقية أيها الإخوة انتبهوا جيدا، احتراف الرقية هي بدعة العصر، لا تعرف في السلف صلوات الله عليهم، يعني الرقية حرفة، حتى صار اليوم بعض الناس يفتح له محلا، نعم يفتح محل في الواجهة، نعم، ويستقبل من يستقبل من الرجال والنساء، وربما كذلك قال: واش عندك؟ هو مثل مستشفى، قال: يوجعني راسي ولا رجلية ولا بطني ولا كذا، ثم هو يسارع بعد ذلك إلى تشخيص سريع من غير آلات ولا شيء، قال: أنت عندك العين ولا أنت عندك السحر ولا أنت عندك المس، وهكذا. نعم، وهذه في حق الرقية لا تحتمي مثل هذا العبث. إذن قلت الرقية صارت كأنها حرفة، صاحبها له محل وله كذلك هاتف ويستقبل الناس، ولا ندري هل سيكون في المستقبل كذلك الراقي عنده ممرضة، نعم هي أيضا تساعده في يعني توزيع الناس أو في استقبالهم أو نحو ذلك. قال: والعزيمة بما في نحو كتاب الرحمة. الرحمة كتاب للسيوطي، لا أقول للسيوطي رحمه الله، ولكن ينسب للسيوطي، ولا أظن أن السيوطي ألف كتابا بهذا العنوان وفيه ما فيه من هذا الدجل. نعم، إذن فلنحذر، هذا الكتاب منتشر بين من يمارسون الرقية، نعم، ولكن للأسف قلت يعني ربما يموهون على الناس أنه للسيوطي، لكنه ليس للسيوطي. نعم، قال: بما في نحو كتاب الرحمة في الطب والحكمة على كل مشروع، وأحدثوا في ذلك الأحداث، بمعنى ابتدعوا الأمور البدعية، وأرخوا الستائر دون الحرائر والأحداث. هذا المؤلف رحمه الله يتفنن في العبارة وهو يتكلم على هذه الطائفة من الناس، وهو رحمه الله كأنه كما قلت سابقا أنه شاهد على ما في عصره وما عاصره، نعم، من هذه الأحوال، أن الرقاة وصل بهم الأمر إلى هذه الحال، أن الواحد منهم تدخل محله ويأتيه الشخص المريض فيترك ربما مرافقه بعيد عنه حتى ولو كان امرأة، ثم يبدأ في علاج هذا المصاب، في علاجه، نعم، ويرخي الستائر، بمعنى يجعل بينه وبينهم ستار، فيكون في خلوة مع المرأة التي يرقيها. وهذا طبعا فيه ما فيه من المخالفة الشرعية الصريحة الواضحة: ما خلع رجل بامرأة في صورة كانت ولو كانت في صورة مريضة. حتى الطبيب من المفروض المرأة لا يختلي بها، يدخل معه الشخص المحرم إلا أن يكون ما يكون كما هو اليوم مثلا في العمليات، ولذلك لا يسمحون بالدخول إلى غرفتها وما عدا ذلك فالواجب أن يعافق الرجل من كان معه من النساء أخته أو بنته أو أمه إلى الطبيب معه. قال وهم بين منحل أي الرقاة، هذه أحوالهم وأصنافهم، وهم بين منحل جملة من الدين ومصر على الحرام المهم، ومن كان على هذه الحال أن يستجاب له، بمعنى من كان هكذا حاله من رقة الديانة فهذا في الحقيقة حتى وإن رقى ولربما حتى ولو رأينا ما يشبه الشفاء على المريض فلربما إنما هو كما يقع في الأمراض العضوية أن الشخص يحول له فقط الألم من منطقة إلى منطقة، نعم، أو يعطيه مسكنات فقط أو الشياطين كذلك تعينه. قال ولهم قبول عند ضعفة العقول، أي هؤلاء الرقاة لهم قبول عند ضعفة العقول من الناس، بمعنى أن الناس ربما يعني تجد الواحد مقبل عليه وينشر أخباره في الناس بأنه يعالج وأنه يقع الشفاء على يديه ونحو ذلك مما يشيعون، ولا يلتفتون إلى المخالفات هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ولهم قبول عند ضعفة العقول، يزين لهم الشيطان تلك الحال ويغريهم بالمضي في هذا الضلال. إذن قلت هذا كلام المؤلف رحمه الله يصف أحوال الرقية في عصره، كيف رحمه الله إذا أدرك ما نحن فيه الآن من هذه الحال التي ذكرناها. إذن فهو طبعا حال لو أدركها المؤلف رحمه الله لكان ربما كلامه أطول من هذا الذي ذكره هنا. قلت كذلك في الحصة السابقة قلت أن المؤلف رحمه الله بارك الميلي في الأصل ختم هذا الفصل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم عم الزير، ماذا فهمت من الاستشهاد بهذه الآية في هذا المحل؟
نعم السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الآية المؤلفة
نعم واجب علينا ننبه، نعم واجب علينا أن ننبه أزواجنا وأبناءنا عن هذه الرقى التي هي غير شرعية كما ذكرتم بارك الله فيك.
نعم إذا أحسنت، هذا هو طبعا واضح مراد المؤلف رحمه الله، يريد نعم الاستشهاد بهذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى أن كل واحد ممن تحته ممن هو مسؤول عليهم من النساء والأطفال لا بد أن يسعى ويجتهد في وقايتهم من هذه الشرور التي تأتيهم من هذا الباب، سواء بتعليمهم التحصينات الشرعية التي سوف نأتي إن شاء الله ونفرد لها كلاما، التحصينات الشرعية أي الإخوة بقدر ما كذلك تهاونا بها ولم نهتم بها يصيبنا ما يصيبنا من هذه الأمراض والكوارث. الإنسان الذي لا يتعود على أذكار الصباح والمساء ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن الكريم ويأتي بالذكر في محله ويلتزم الأحكام الشرعية فإنه عرضة. ولذلك وجدنا أن من أسباب الإصابة بالجن مثلا أن يكون الإنسي نفسه فعل ما يكون به عرضة لإصابة الشياطين، ربما جهلا وربما تهاونا. نعم، يعلم ويتهاون. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده، ونهى كذلك أيضا أن يأكل بالشمال، وأن إذا دخل بيته يذكر الله عز وجل عند الدخول، وإذا أراد أن يأكل يذكر الله عند أكله، فيمنع الشيطان من المبيت ومن العشاء. وإذا ثبت كذلك في حديث صحيح أن الشيطان الذي يكون مرافقا للكافر يلتقي بالشيطان الذي يكون مرافقا للمسلم، فيكون الشيطان الذي يكون مرافقا للكافر يكون عليه، يظهر عليه أنه متمتع بصحته وفي كامل قواه، بينما الشيطان الذي يكون مرافقا للمؤمن يكون شاحب اللون، هزيل، ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الشيطان مع المسلم، المسلم الذي إذا أكل ذكر الله، وإذا شرب ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله، وإذا أوى إلى فراشه ذكر الله، فلا يجد الشيطان محلا إلا وهو ممنوع منه، لا يستطيعه لأجل هذه الملازمة للذكر. بينما كذلك الذي هو من المسلمين، نعم، ولكنه لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، تجد الشيطان، نعم، على حال ربما يشبه شيطان الكافر. نعم، والشياطين على كل حال تتربص بنا. لذلك قلت فلا بد أن نأخذ بالتحصينات الشرعية أولا. فإذا أصيب أحد منا بما أصيب به ابتلاء، لأن بعض إصابات الشياطين تكون ابتلاء، معنى ابتلاء بمعنى أن الله عز وجل كما يصيب من يصيب بأنواع الأمراض يصيب كذلك بمس من الشياطين، فيمرض ويحصل له من أحوال المرضية ما يحصل له، ثم ربما يعافيه الله عز وجل. فأقول أنه إذا أصيب بشيء من ذلك فعنده الرقية الشرعية، يرقي نفسه أولا. إذا كان هو في الحال التي يرقي نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص وقد اشتكى إليه موضع من جسده يؤلم، قال ضع يدك على ما يؤلم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، فذهب عنه الألم. وهكذا قلت إذا الشخص كذلك يعني لم يستطع وكان واحد من أهاليه، لا بأس أن يقول له فلان أرقني، ويجتهد هذا الراقي كذلك في البيت أن يرقيه بما هو يعني من الصفات الثابتة التي سبق ذكرها. ولكن إذا استعصت الحالة، استعصت بمعنى كانت تحتاج ربما إلى راقي عنده خبرة بأحوال الشياطين وخبثهم وما هم عليه من السلوك الخبيث الذي ربما كثرة الرقية تورث الراقي خبرة، فنجتهد في أن نتجه إلى راقي صاحب عقيدة صحيحة، صاحب أخلاق سليمة، صاحب سلوك شرعي معروف على كل حال حاله. فنعم نرقي عنده بدل الرقية عند مشعوذ أو شخص مجهول الحال أو شخص حاله على كل حال معروف بالتفه وما إلى ذلك من الأحوال. هذا شيء من ما جاء في القرآن الكريم من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا بمعنى احفظوا أنفسكم أولا وأهليكم نارا، وذلك طبعا بتعليمهم الأحكام الشرعية ووقايتهم من هذه المسالك الخطيرة التي انتشرت في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. إذن قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فكذلك يعتبر من الوقاية أن نتعرف أيها الإخوة على أسباب الإصابة بالعين والمس والصح. هذه الأسباب التي إذا عرفناها نستطيع إن شاء الله لا تكون أمامنا الإصابات بالمس أو بالعين أو بأي مرض يشبهما من أمراض حتى الأمراض النفسية. إذا عرفنا أسباب الإصابة أسبابها نتوقف ولا نسلك في الطريق الذي ممكن يحتمل أن نصاب. فأولا قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إذن بمعنى أنه من جنايتكم ومن فعلكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاك. وما لحفظ احفظ الله، احفظ الله بفعل الطاعة وترك المحرمات، بفعل الطاعات وترك المحرمات. إذن أي الإخوة كثير منا ربما يتهاون في هذا الباب ويظن أن مس الشيطان إنما يصيبك فقط إذا أنت وطئت غار للنمل أو شيء من ذلك ويتحرز من هذا، وربما إذا رأى نعلا منقلبة سارع إلى ردها إلى الحالة الطبيعية يظن أن هذا هو أمور الشياطين، ولا ربما إذا شاف ممكن عظم في الطريق يتحرج مثلا أن يتخطاه وشيء من هذه الأشياء، وهذه قلب ما لا يدريب على هذه يعني الاعتقادات أو الأباطيل، ولكن الأمور الشرعية واضحة. ترك المحرمات سبب من الأسباب التي يكون الشخص بها متوقيا للإصابة من الشياطين. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله. قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، عشى يعشو أيها الإخوة، شو قال الشخص؟ قال فلان أعشى بمعنى لا يبصر ليلا، يعني يعماه في الليل ما يشوفش بهم. إذن عشى عن ذكر الله بمعنى ابتعد عنه وصار لا يراه، وهذه حق حال المنافقين، قال الله فيهم: لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإذا صار الشيطان أي الإخوة لك قرينا فطبعا لا يأمرك إلا بالسوء والفحشاء. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك من الأسباب عدم المحافظة على الأذكار الشرعية والتحصينات الشرعية كما تقدم. والذي ربما يلاحظ فيما في زماننا هذا أن الأمراض من هذا النوع ازدادت انتشارا، ومن أسباب انتشارها ما تقدم ذكره، وكذلك نعم من أسبابها الإقبال على الدنيا، الإقبال على الدنيا وزهرتها، فتتعلق القلوب بها. طبعا الناس وهم مقبلون على الدنيا كل واحد منا يريد أن يقتني منها ما يقتني، ويكون عنده من الأموال ما يكون عنده وكذا، ويصير كل وقته نعم في تحقيق هذا الذي علق به قلبه. ما ظنكم بقلب يكون معمورا بحب الدنيا فقط؟ نعم، بل يغفل إذا أخذ القرآن ربما يغفل ويقرأه بقلب ساهل له، وإذا كان في الصلاة فهو كذلك غافل، وأما في سائر أحواله وأوقاته فلا يكاد يذكر الله تبارك وتعالى، بل يؤخر الصلوات ولا يأتي معها بشيء من النوافل. وأما القرآن الكريم فربما لا يعرفه إلا في رمضان، هذه غالب أحوال الناس. فإذا حضر كذلك إلى موعظة حضرها وهو لا يستفيد منها شيئا، إذن فهو بهذه الصورة سوف تهجم الشياطين عليه بالوساوس والخطرات والتخويف والقلق، سيما مع هذا التطور التقني الذي انفتح على الناس وزينت الدنيا وتبهرجت وازداد سعي الناس في جمعها، حتى ربما يقول القائل قد حق فيهم قول الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. على أن بعض الإصابات قلنا هي نوع ابتلاء، هي نوع ابتلاء نعم، وبعض الإصابات أيها الإخوة سببها هو البغض والانتقام، مع الجن يبغضون بني آدم، الجن جنس، أبوهم إبليس ونحن أبونا آدم، وفي القرآن الكريم تكررت قصة إبليس مع آدم عليه السلام، عندما كان أبونا آدم في الجنة يتمتع فيها نعم، حسده إبليس على هذا وعلى هذه المكانة التي أعطاها الله له تبارك وتعالى من أن أسجد له الملائكة وأسكنه الجنة وعلمه أسماء كل شيء، حسده وقاسمه وقال قاسمهم إن لكم لمن الناصحين، قال من هذه شجرة الخلد كلا منها، تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل أن يأكل منها فأكل منها. إذن فهذا إنما هو إغراء وإغواء. إذن هذه القصة قلت مذكورة في القرآن الكريم كثيرا ومتكررة، لعلنا نبقي في أذهاننا على تلك العداوة ونستشعرها ونستصحبها ولا تغيب عن أحاسيسنا لحظة، ومتى ما نسيناها، بل ربما بعض الناس يظن أن الشيطان، لا أدري، ربما يظن بلي الشيطان مات، أو أننا دخلنا معه في مسالمة، أبدا. الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. نعم، إذن قلت السبب الذي هو البغض والانتقام كثير كذلك، ولربما قلنا بعض الناس قد يصب ماء مثلا في جحر وهم يتخذونه كذلك مسكنا، أو يصب عليهم ماء حارا وهو لا يشعر، فيقوم الجني فينتقم لنفسه أو لإخوانه، وربما بعضهم يتشكل في صورة حيات ونحو ذلك في البيوت أو خارج البيوت نعم، فيعتدي عليهم وهم كذلك سوف يعتدون. بل ذكر بعضهم أن من أسباب الإصابة العشق، يعني أن بعض الجن يعشق بعض بني آدم. وهذا النوع قالوا أنه غالبا إنما يكون سببه التكشف والتعري، التكشف والتعري. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن فأي الإخوة، إذا لم يكن هناك داعي لكشف العورة لا داعي لكشفها. حتى في البيوت بعض الناس يتساءل مع أولاده وكذا وكذا، إنسان إذا لم يكن هناك داعي، داعي بمعنى هو يقضي حاجته مثلا في بيت الخلاء، حتى في يريد الخلاء لقضاء الحاجة لا يجوز له في الحقيقة أن قبل أن يدخل إلى بيت الخلاء يكشف عورته وهو في الطريق إليه، وفي الطريق يرفع عن لباسه ويكشف عورته، لا يجوز إلا بعد أن يدخل بيت الخلاء ويغلق عليه بيت الخلاء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا دخل الخلاء بسم الله بسم الله، ثم بعد الدخول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هكذا. نعم، مثل هذه الأداب ونحوها أيها الإخوة كثير منها إنما هي تحرزا من أن نمكن الشياطين منا فيعتدون علينا، ونحن في حال من الغفلة عن مثل هذه الأذكار لا نتذكرها، بل ربما هم الذين يسعون في أن نسهى عنها. إذا لننتبه إليه، قلت كثير ما يكون التكشف والتعري، كان بعض الناس يدخل إلى الحمام ليستحم بالماء يبقى ساعتين وهو فيه، ولا ساعة بكاملها وهو كذا يعني متعري. نعم، إذا دخل بالخلاء من أجل إزالة أوساخ والضرر الذي على جسده، نعم يغسل ثم يخرج ويلبس لباسه. نعم، وربما بعض الناس كذلك يدخل بالخلاء لقضاء الحاجة فيستمتع فيه وهو جاد. نعم، ويعلم بأن هذا المكان مكان إنما فيه الشياطين فقط، فيه الشياطين. بل أي الإخوة أقول كذلك عادة تفشت عندنا أن الإنسان يكون في فراشه وهو متكشف، نعم، وربما يعني عليه غطاء رقيق في الليل ممكن يصير هكذا متكشف كله. هذا كذلك من الأسباب التي تهجم بها الشياطين علينا. نعم، على أن بعض الإصابات بالجن سببها جهل الشياطين أنفسهم. هناك مثلا بعض الشياطين، عفوا أقول بعض الجن، الفرق بين الجن والشيطان أن الشيطان هو الكفار منهم أو الفساق كذلك منهم، نقول لهم شياطين. وأما الجن فهو اسم يشملهم جميعا، كل من لا نراه نقول أنه جن، اجتن عنا بمعنى استتر لا نراه، كما قال تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قلت بعض جهال الجن يزعم أنه يريد تتويب، معنى يتوب واحد من الناس فيدخل فيه، كما أننا نحن كذلك بعضنا يفعل هذا مع بعض الناس، يبغي واحد مثلا من أقاربه ولا من ناسه باش يستقيم، ممكن يبان له باللي يضربه ولا يعتدي عليه ولا إلى آخر ذلك مما لا يجوز شرعا. هم كذلك يفعلونه، يرى شخصا ممكن جدا يفسق ويفعل إجرامات يقول هذا أنا أدخل فيه فقط وأبقى من داخله، يعني أوذيه حتى يترك هذه المعصية. قلت هذا يفعله بعض جهالهم. نعم، وبعض الأسباب أي الإخوة انتبهوا جيدا يكون بسبب مطالعة كتب السحر والشعوذة.
نعم بعض الشباب أو بعض المثقفين، أقول بعض المثقفين يستحل لنفسه أن يقرأ كل كتاب، كل ما يقرأ يقرأه، فيجد ربما كتاب سحر يقول سنة نشوف وسرامي يقول هذا وسد سحر كرا دير بغي الله نطل بغي الله نقرأ شوية، هو بينما هو يقرأ يقرأ كل ما تولاه ربما يكرر، يجد بعض عبارات فيها مثلا يا بدوح قال يقول يا بدوح، يقول هو يا بدوح يجي صحيح يجي بدوح واش باغي كذا، فيقول روحي مسكين مصاب وهو كان يقرأ فقط. نعم، فهذه من الأسباب قراءة كتب السحر. إنسان إذا رأى كتاب مثلا كما قلنا كتب البوني ولا كتب الطوخي ولا كتب أبو معشر الفلكي ونحوها، كتب الآن مش منتشرة كانت ربما قديما تطبع بعض، ولا حتى كتاب حسن الحصين، وأشرت سابقا أن حسن الحصين الكتاب الموجود الآن الذي تجدونه في الأصفة، نعم هو بطبعة هذه كأنهم نزعوا منه تلك الطلاسم وإلى آخر ذلك، ولكنه الطبعة القديمة التي ربما بعضكم قد يكون وقف عليها فيها طلاسم وفيها جداول، والآن كأنهم هي الصفة التي هو موجود يعني بها في ديار المسلمين، حتى لا ربما يتابعون أو يعني لا يتكلم فيهم، فجاءنا بحسن حصين قال هذا هو أنت كنتما، واللي بغى في حقه يزيد أعطوه الرابط كما نقول إحنا في الآن، ها هو الرابط معناه باش تتصل بنا ونزيد الكتاب راه ناقص عندك ولا تبغي نعطوك تتمته، نعم إلى آخر ذلك. هذا الحق هو الذي يختم به إن شاء الله هذا الفصل، وفي الحصة القادمة إن شاء الله مباشرة سوف ندخل في باب كذلك يدخل في معنى هذا الباب الذي قبله، وهو باب التميمة، التميمة، وكذلك نبقى على تواصل مع هذا الباب لأجل ما التزمته من بيان التحصيلات الشرعية التي يجب على المسلم أن يأخذ بها إذا عزم أو أراد السلامة من هذه الإصابات.
ونبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.